بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى بعدما ذكر الأحاديث التي أو ذكر حديث في الخوف من الذنوب وأن الذنوب لها أثر في العقوبة، عقوبة الله عز وجل لعباده، فذكر حديث كثيرة، وقفنا عند ما جاء عن أنس في صحيح البخاري: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، وإن كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الموبقات. ثم قال رحمه الله في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت النار، لا هي أطعمتها ولا سقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. فهذا الحديث خرجه البخاري ومسلم من طرق عن نافع عن عبد الله بن عمر، وكذلك أيضا جاء من حديث أبي هريرة. الحديث صحيح في الصحيحين كما ذكر المؤلف. فقال عليه الصلاة والسلام: عذبت امرأة في هرة، أنا بسبب هرة حبست هذه الهرة، لا هي أطعمتها ولا سقتها ولا جعلتها تأكل من خشاش الأرض، بل حبستها ولم تعطيها طعاما ولا شرابا فماتت، فأدخلها الله عز وجل النار. وهذا أيضا يجعل العبد أنه لا يأمن في هذه الحياة، فهذا الذنب قد يظنه الناس ذنب يسير حتى أدخل الله عز وجل هذه المرأة في النار، كما أن المرأة التي سقت كلبا وهي بغي أدخلها الله الجنة. فلهذا فلا ينبغي للمسلم أن يتصاغر الذنب ويحتقره، إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن إذا اجتمعن على الرجل أهلكنه، بل أحيانا الذنب يستصغره الإنسان وهو عظيم عند الله جل وعلا فيكبه على وجهه في النار. قالوا في الحلية لأبي نعيم عن حذيفة أنه قيل له: في يوم واحد تركت بنو إسرائيل دينهم؟ قال: لا، ولكنهم كانوا إذا أمروا بشيء تركوه، وإذا نهوا عن شيء ركبوه حتى انسلخوا من دينهم كما ينسلخ الرجل من قميصه. وهذا أخرجه كما قال المؤلف أبو نعيم، كذلك أخرجه الإمام أبو بكر الخلال في السنة، وأيضا العقبري في الإبانة، وبإسناد صحيح، بإسناد صحيح من طريق الأعمش عن سليمان بن ميسرة عن طارق بن شهاب عن حذيفة، فإسناده صحيح عن حذيفة. قيل له: في يوم واحد تركت بنو إسرائيل دينه، لما لعنهم الله عز وجل وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، قال: لا، ولكنهم كانوا إذا أمروا بالشيء تركوه، وإذا نهوا عن الشيء ركبوه، ولم يأمر بعضهم بعضا ولم ينهى بعضهم بعضا، فضرب الله عز وجل قلوب بعضهم على بعض ولعنهم على لسان أنبيائهم: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، أي لا ينهي بعضهم بعضا رضي الله عنه أنهم تركوا الأمر وركبوا النهي فانسلخوا عن دينهم، ألا وهكذا الذنوب تفعل في قلب العبد، كلما كثرت الذنوب كلما كثر السواد في قلب العبد حتى يعلو على قلبه الراد، وحتى أيضا قد ينسلخ العبد من دينه ويرتد العياذ بالله. فالمعاصي بريد الكفر، المعاصي هي المرسل إلى الكفر والذي يؤدي للكفر، فمن أصر على المعاصي فلا يأمن أن يأتيه اليوم الذي يرتد عن دين الله جل وعلا. فقال قال من هاهنا قال بعض السلف المعاصي بريد الكفر، كما أن القبلة بريد الجماع، والغناء بريد الزنا، والنظر بريد العشق، والمرض بريد الموت. فالمعاصي بريد الكفر، وقد قاله جماعة من السلف. فقالوا أن هذا المعاصي تؤدي إلى الكفر إذا تمادى فيها العبد. فلهذا لا يظن النضال أنه مثلا نشأ في بلاد التوحيد أو نشأ عند أهل التوحيد أن قلبه لا يتزعزع، بل القلوب بيد الله جل وعلا. فلهذا هناك أناس قد كانوا قد وصلوا معنا في العلم، لهم مكان عظيم، يردون على الكفرة، يردون على الملحدين، ويردون على غيرهم من الفاسدين، ثم أنهم تحولوا بعد ذلك أهل المعاصي، بل أن بعضهم ارتد عن دين الله وهم قد تعلموا العلم، قد طلبوا العلم، وقد أيضا صاروا لهم شأن في العلم، كما قلنا يردون على أهل الكفر وكذا، لكن انقلبوا بعد ذلك بسبب المعاصي، حتى مات أحدهم وهو في المعصية والعياذ بالله. فلهذا لا يأمن الإنسان على نفسه فيقول أنا الآن شاب وفي مقتبل العمر، حتى لو عصيت سأتوب بعد ذلك، ما يأمنك أن الله عز وجل فاجأك بالموت، وما يأمنك أيضا على قلبك أنه يزيغ والعياذ بالله، فإنما الزيغ يأتي من الإنسان، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فبسبب زيغ الإنسان زاغ قلبه، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فما يأمنك على قلبك، والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، جاء في رواية مسلم إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه، إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. لهذا فلا يأمن الإنسان مثل هذا. قالوا في الحلية أيضا عن ابن عباس أنه قال يا صاحب الذنب لا تأمن سوء عاقبته، ولما يتبع الذنب أعظم من الذنب إذا عملته، قلة حيائك ممن على اليمين وعلى الشمال وأنت على الذنب أعظم من الذنب، وضحكك وأنت لا تدري ما الله صانع بك أعظم من الذنب، وفرحك بالذنب إذا ظفرت به أعظم من الذنب، وحزنك على الذنب إذا فاتك أعظم من الذنب، وخوفك من الريح إذا حركت ستر بابك وأنت على الذنب ولا يضطرب فؤادك من نظر الله إليك أعظم من الذنب. ويحك هل تدري ما كان ذنب أيوب فابتلاه الله بالبلاء في جسده وذهاب ماله، استغاث به مسكين على ظالم يقرأ عنه فلم يعنه، ولم ينه الظالم على ظلم عن ظلمه فابتلاه الله. وهذا الأثر لا يصح عن ابن عباس، جاء بإسناد واحد من طريق إسحاق بن بشر وهو متروك، عن جويبر بن سعيد وهو أيضا متروك، عن الضحاك عن ابن عثمان عن ابن عباس، والضحاك لم يدرك ابن عباس، وإنما كانت معه صحيفة فيها تفسير الضحاك بن مزاحم. والضحاك كان غالب وقته في الثغور، وكان يعلم صبيان المسلمين، حتى أنه قيل أنه كان في حلقته أكثر من 3000 طفل يعلمهم القرآن ويقرئهم القرآن، حتى أنه كان يمشي بينهم بالحمار حتى يدرك طرفهم. فكان الضحاك في ذلك المكان أي في خراسان، ولم يدرك ابن عباس، ولهذا إنما كانت معه صحيفة فيها تفسير سعيد بن جبير ومجاهد وغيرهم، فتفسيره صحيح. وأما ما يرويه عن ابن عباس فهو منقطع، لكن أيضا الإسناد واهن، فلهذا لا يصح هذا. وأما ما ذكره عن أيوب فهذا غير صحيح، أنا أقصد أن الذي جاء في السنة ليس كذلك، جاء في السنة أنه لما سئل عن ذنبه أنا جلس، كما جاء في الحديث الذي خرجه أحمد وغيره أنه جلس عنده بعض إخوانه، فقبل أن يأتوه كانوا يتكلمون ما هو الذنب الذي أذنبه أيوب حتى بلغ هذا المبلغ، فلما جلسوا عنده فلم يستطع أن يصبر أحدهما، فقال لأيوب ما هو ذنبك الذي أذنبته حتى ابتلاك الله عز وجل بهذا؟ قال والله ما أدري إلا أني إذا وجدت رجلين يتلاحان أو يتخاصمان فلم أستطع أن أصلح بينهما تصدقت عنهما. أنا هذا الأمر الذي ذكر أنه لم يستطع أن يصلح بينهما، وهنا عكس أنه استغاث به مسكين على ظالم يدرأه عنه فلم يعله، فهذا خلاف ما جاء في الحديث أنه كان يعين الناس على الخصومات، معنى أقصد أنه يصلح بينهما يصلح بينه، فإن لم يستطع أن يصلح بينهما تصدق عنهما تصدق عنهما، فهذا هذا الذي ذكره وليس بذنب بل هو فضيلة عظيمة، وهذا يدل على أنه لم يذكر له ذنبا وإنما ابتلاه الله عز وجل ليرى صبره، ووجده نعم العبد كان صابرا كما وصفه الله عز وجل إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. قال وقال الإمام أحمد حدثنا الوليد، والوليد الظاهر أنه ابن مسلم أبو العباس الدمشقي، قال سمعت الأوزاعي يقول، لأن الذي يروي عن الأوزاعي ممن يسمى بالوليد اثنان، الوليد بن مسلم غالبا إذا أطلق، وأيضا الوليد بن مزيد، وكلاهما من خيرة أصحاب الأوزاعي، وأكثر أهل العلم يرجحون الوليد بن مزيد، لكن الذي اشتهر بالرواية عن الأوزاعي هو الوليد بن مسلم أبو العباس الدمشقي رحمة الله عليه. قال سمعت الأوزاعي يقول سمعت بلال بن سعد يقول، وهو أحد التابعين، يقول لا تنظر إلى صغر الخطيئة ولكن انظر إلى من عصيت، على انظر لا تنظر إلى أن هذه المعصية صغيرة لكن انظر إلى من عصيت، وهذا أيضا يجعل قلبك يعظم الله، فإذا عظمت الله عز وجل فإنه يعظم الذنب الذي تذنبه ولو كان صغيرا، ولهذا احتقار المعصية خطأ يؤديك إلى عدم عظمة الله جل وعلا كلما ازدادت هذه المعاصي. قال: وقال الفضيل بن عياض: بقدر ما يصغر الذنب عندك يعظم عند الله، وبقدر ما يعظم عندك يصغر عند الله. أنا إذا عظمت أنك تأتي هذا الذنب فإنه يعظم عند الله، أو أن هذا الذنب يصغر عند الله. وإذا صغر في قلبك عظم عند الله جل وعلا. قال: وقيل: أوحى الله إلى موسى: يا موسى إن أول من مات من خلقي إبليس، وذلك أنه عصاني، وإنما أعد من عصاني من الأموات. أو قال: وإنما أعد من عصاني من الأموات. لك أنه مات قلبه. قال: في المسند وجامع الترمذي من حديث أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنا رواه القعقاع بن حكيم عن أبي صالح قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن المؤمن إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، وإن زاد زادت حتى تعلو قلبه. فذلك الران الذي ذكره الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال الترمذي: هذا حديث صحيح، إسناده صحيح كما قلنا من طريق القعقاع بن حكيم، وهو ثقة، عن أبي صالح الزيات ذكوان السمان، وهو ثقة وأكثر من ثقة، عن أبي هريرة، فالحديث صحيح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن المؤمن إذا أذنب ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب ونزع صقل قلبه. قال هنا صقل، والصقل هنا يكون بإخراج ما له جرم، وكأن الذنب قد حفر في قلبه أو قد صار جرما في قلبه. والصقل غالبا هو إخراج الوسخ من الزجاج يصقل، فكأنه يخرجه بشدة، يصقل قلبه حتى يصير صافيا. قال: وإن زاد زادت، يعني وإن لم يتب وإنما زاد في ذنبه، زادت هذه النكتة حتى تعلو قلبه. وانظر إلى أن هذه النكتة ليست هينة بل هي جرم، وكلما ازدادت غطت شيئا من قلبه حتى تعلو على قلبه، تصير في قلبه كله. فذلك الران الذي ذكره الله عز وجل، والران هذا هو شيء من الأغلفة التي جعلها على القلوب كالطبع، وقال بعضهم أن الران أخفها، ثم بعد ذلك الطبع، ثم بعد ذلك الغلف، خلاص يغلف هذا الذنب هذا القلب. وقيل أن الغلف بعد أو قبل الطبع، لكن ذكر بعض أهل السلوك أن الغلف قبل أو بعد الطبع، لأن التغليف خلاص لا ينفع بعده القلب شيء إلا أن يشاء الله فيفتح ما غلف، فيفتح ما غلف. ولهذا الله في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة كما ذكر عبد الله بن عمرو بن العاص البخاري، ذكره البخاري عن عبد الله بن عمرو أنه قال: يفتح قلوبا غلفا، أنا قد تغلفت هذه القلوب، لكن يفتحها رب نبينا أو ربنا بدعوة رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام. قال: وقال حذيفة: إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء حتى يصير قلبه كالشاة الربداء، أنا لا تفقه شيئا ولا يدخل شيئا إلى قلبه. فهذه بعض النصوص التي ذكرها، وإن شاء الله بقيت بعض النصوص فنكملها إن شاء الله تعالى في درس لاحق. نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.